إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا أيها الإخوة هو الدرس الثاني في شرح مختصر في شرح كتاب الصيام من مختصر الطليطلي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أكل أو شرب أو وطئ أهله في رمضان ساهيا أو ناسيا فعليه أن يتم صيام يومه، فإذا فرغ من رمضان فعليه قضاء بلا كفارة. ذكر هنا رحمه الله المسألة المتعلقة بمن تعاطى مفطرا من المفطرات ناسيا كالأكل والشرب وكذلك الجماع، فذكر هنا رحمه الله ثلاثة أحكام لهذا الذي أكل أو شرب أو وطئ أهله في رمضان ساهيا أو ناسيا. أما الحكم الأول قال فعليه أن يتم صيام يومه، والحكم الثاني قال فعليه قضاء، والحكم الثالث قال بلا كفارة. أما كونه يتم صوم يومه فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الذي أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه، قال فليتم صومه، ولهذا المصنف قال فعليه أن يتم صيام يومه. وأما الحكم الثالث الذي ذكره هو أنه لا كفارة له. أنا أخرت الحكم الثاني وهو القضاء لأن فيه كلام، فقدمت ذكر الكفارة. فكونه لا كفارة عليه فهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا فإنه، أي في رمضان وهو صائم، فإنه لا كفارة عليه، وهذا بالاتفاق. فإن مما شرعت له الكفارة تكفير الزلات والذنوب، والذي أفطر ناسيا هذا لا إثم عليه، فقد اتفق العلماء على أن من أفطر ناسيا في صيام فرض أو نفل أنه لا إثم عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره. يقول عبد الله البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام: ذلك أن الكفارة شرعت لتكفير الهفوات والذنوب وترقيع النقص الذي حصل في العبادة، ومن فعل ذلك ناسيا فإنه لا ذنب عليه ولا نقص في عبادته ليحتاج إلى تكفير وترقيع. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالكفارة، فالذي أكل أو شرب أو وطئ أهله في رمضان ناسيا فإنه لا كفارة عليه بإجماع العلماء. وأما الحكم الثاني الذي ذكره رحمه الله وأنا أخرته قصدا في قوله فعليه قضاء، أي عليه القضاء، من أكل ناسيا في رمضان فأتم صومه هذا لا إثم عليه، والمصنف يقول هنا فعليه قضاء، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الإمام مالك رحمه الله قد ذهب إلى أن الصائم إذا أفطر ناسيا في صيام رمضان فإنه يفسد صومه، وعليه أن يتمه ويلزمه القضاء. هذا مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والمالكية قد استدلوا بأدلة على هذا القول، وهو أن من أفطر في صيام رمضان ناسيا فليتم صومه ولا إثم عليه، ولكن قالوا عليه القضاء، عليه القضاء. استدلوا بقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: والمفطر ناسيا أفسد صومه. لماذا أفسد صومه؟ لأنه لم يتم صومه، والله جل وعلا قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ففاته الإمساك. ومعلوم أن الإمساك هو الركن الأساس في الصوم، فإذا قالوا حقيقة الصوم لم توجد، حقيقة الصوم لم توجد ما دام أفطر، وإن كان ناسيا فلا إثم عليه، لكن قالوا هذا أفطر فذهبت حقيقة الصوم، فأشبه العامد في الحكم، وهو هنا أفطر لعذر النسيان، فهو قالوا كالمريض، فهو كالمريض والمسافر الذي يفطر لعذر فيجب عليه القضاء كما أمر الله عز وجل فعدة من أيام أخر. يقول أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: فأما القضاء فلا بد منه، لأن صورة الصوم، يقصد بصورة الصوم يعني حقيقة الصوم، قال: لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته. ومن ثم قالوا: لا تبرأ ذمته فيجب عليه القضاء. وقد قاسوا من أكل ناسيا على من نسي ركعة من الصلاة، قالوا: من نسي ركعة من الصلاة فإنه يأتي بها. وكذلك قالوا: من أكل ناسيا حين ذهبت حقيقة الصوم فلا بد أن يأتي بذلك اليوم قضاء. وأما الحديث الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا: هذا الحديث فيه نفي الإثم والمؤاخذة وسقوط الكفارة، فهذا لا كفارة عليه وأيضا لا إثم عليه ولا مؤاخذة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فقالوا: هذا فيه نفي المؤاخذة والإثم وسقوط الكفارة فلا كفارة عليه. ورفع الإثم والمؤاخذة قالوا لعلة النسيان، قالوا لعلة النسيان، لكن قالوا بأن الحديث ليس فيه نفي حكم القضاء، قالوا: هذا الحديث ليس فيه نفي حكم القضاء. والإمام مالك رحمه الله من الأصول عنده أنه لا يعمل بخبر الأحاديث خالف القواعد، وقالوا بأن هذا الحديث قد خالف القواعد، وعدم القضاء هذا مخالف للقواعد العامة، هذا مخالف للقواعد العامة: المريض يفطر فيقضي، والمسافر يفطر فيقضي. فقالوا: الذي أكل ناسيا وذهبت حقيقة الصيام، هذا على قول المالكية، قالوا: فإذا قلنا بأنه لا يقضي فإن هذا مخالف للقواعد العامة. ومما ذكروه اعتذارا بالأخذ بظاهر هذا الحديث الذي لم يأمر فيه صلى الله عليه وسلم بالقضاء في هذه الرواية التي في الصحيحين، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القضاء في الحديث لأنه معلوم، لم يذكر القضاء في الحديث لأنه معلوم، ومعلوم جواز حذف ما هو معلوم، الأمر إذا كان معلوما فإنه يجوز حذفه وعدم ذكره. ومن ذلك ومما استدل به أيضا في قصة الرجل الذي جمع أهله في نهاية رمضان والحديث الصحيحين، وأيضا رواه الإمام مالك في الموطأ، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء ولم يأمر زوجته، قالوا: لأنه أمر معلوم وجاز حذف وعدم ذكر الأمر المعلوم. ومما قالوه اعتذارا بالأخذ بهذا الحديث، قالوا بأن هذا الحديث يحمل على صيام التطوع، يحمل على صيام التطوع كما قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ، فإن من أفطر ناسيا في صيام التطوع هذا لا شيء عليه، من أفطر ناسيا في صيام التطوع فهذا لا شيء عليه بالإجماع، لا شيء عليه بالإجماع. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وفقهاء الأمصار كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، يقول: فلا قضاء عليه. فإذا هذه اعتذارات ذكروها لعدم أخذهم بظاهر هذا الحديث الذي ليس فيه ذكر القضاء، الذي ليس فيه ذكر القضاء، وكل هذا تمسكا بهذا القول الذي قالوه بأن من أكل ناسيا في رمضان فإنه يجب عليه القضاء، فإنه يجب عليه القضاء. وأما جماهير أهل العلم فقد خالفوا المالكية في هذا، وقالوا بأن من أفطر ناسيا في صيام الفريضة في رمضان فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. ومما استدلوا به قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقالوا لو ألزمناه بالقضاء فإننا قد أخذناه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه رحمه الله. فقالوا من أكل وشرب ناسيا هو غير مؤاخذ، ولو ألزمناه بالقضاء جعلناه مؤاخذا. ومما استدلوا به أيضا حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان القضاء واجبا لأمره به صلى الله عليه وسلم، لأمره بذلك عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقالوا هذا الحديث لم يذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن عليه القضاء. وذات الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فهذا فيه دليل، ومن جهة أخرى فيه رد على ما ذكره المالكية بأن حقيقة الصوم قد ذهبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، وهذا فيه دليل على أن حقيقة الصيام لم تذهب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فليتم ثم قال صومه. فهذا الصائم الذي أكل وشرب ناسيا صائم حقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أمره بالإتمام، ولو كان صيامه غير صحيح وقد ذهبت حقيقة الصيام، ولو ذهبت حقيقة الصيام لم يأمره بالإتمام. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صومه، قال صومه، إذ لو أفطر لما سماه صلى الله عليه وسلم صوما، لم يسمه صلى الله عليه وسلم صوما، ولم يسمه أيضا إتماما عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به جمهور أهل العلم على مسألتهم حديث رواه الدارقطني رحمه الله رواية لهذا الحديث، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء. قال ولا قضاء. وفي رواية أخرى أيضا عند الدارقطني وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. والحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما في الإرواء، وخرجه الحاكم وقال وصححه وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الحديث بهذه الزيادة نص في المسألة. قال عليه الصلاة والسلام فلا قضاء ولا كفارة، في رواية الأولى قال ولا قضاء، فهذا نص بأنه لا قضاء عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه فليتم إمساكه وصومه فقط. وهذا نص في هذه المسألة. ولهذا القرطبي رحمه الله المالكي لما ذكر هذا الحديث ذكر أن ما احتج به العلماء صحيح، قال لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح، وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فهو يقول بأن ما ذهب إليه علماء المالكية وما ذكروه من أدلة فهي قوية واحتجاجهم صحيح. قال غير أن ما ثبت عن الشارع من هذا الحديث نص صريح صحيح: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. وقوله فلا قضاء يعني ليس عليه قضاء الصوم، هذا الذي يؤخذ ظاهرا من الحديث. وإلا فإن المالكية قد وجهوا هذه الزيادة التي في هذا الحديث، فقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا قضاء، قالوا لا قضاء يعني لا يقضى عليه بكفارة، قالوا لا يقضى عليه بكفارة يعني لا يحكم عليه بكفارة. وهذا ذكره ابن الفخار رحمه الله في شرحه على مختصر الطليطي المسمى بمنظوم الدرر في شرح كتاب المختصر. وأيضا مما وجهوا به هذه الزيادة لا قضاء، قالوا لا قضاء بمعنى لا قضاء على الفور، أي له أن يتأخر في القضاء، ليس عليه قضاء الآن، وله أن يتأخر. ولكن هذا التأويل الذي سبقه فيه بعد، وأبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر عن هذا التأويل الذي قالوا في المالكية، قالوا بأنه لا قضاء على الفور، قال بأنه باطل، تعقبه وقال بأنه باطل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم صحة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إن أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ولشيخنا العلامة محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى وطال في عمره في طاعته بحث نفيس لهذه المسألة، سماه منتهى البيان في حكم من أفطر ناسيا في رمضان، وهو جدير بالمذاكرة والمراجعة من طلبة العلم على وجه الخصوص، وقد رجح فيه شيخنا مذهب جماهير أهل العلم. ثم يقول المصنف رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو وطئ أهله في رمضان متعمدا أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. متعمدا قال أو جاهلا، وهذه كلمة أو جاهلا هي في بعض النسخ دون غيرها، في بعض النسخ دون غيرها. فهنا ذكر مسألتين: المسألة الأولى حكم من أكل أو شرب أو جامع في رمضان متعمدا، والمسألة الثانية حكم من أكل أو شرب أو وطئ في رمضان جاهلا. وذكر لهما حكما واحدا قال فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. أما المسألة الأولى وهي حكم من أكل أو شرب أو جامع في رمضان متعمدا، فالمصنف رحمه الله ذكر بأن عليه القضاء والكفارة، وهذا هو مذهب المالكية. المالكية يرون الكفارة لكل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر، بأكل أو شرب أو جماع أو استمناء، من أبطل أيضا صومه بنية نوى قطع الصيام، ومن أفطر لتأويل بعيد، فهؤلاء يرون بأنهم قد انتهكوا حرمة الشهر، انتهكوا حرمة الشهر. ولذلك ما ذكره هنا المصنف رحمه الله لما قال بالأكل أو الشرب أو الجماع اقتصر على هذا، لعله نظر إلى الغالب، نظر إلى الغالب، وإلى فهو لا يريد الحصر، الحصر في هاته الثلاث، الحصر في هاته الثلاث. فالمالكية يرون الكفارة لكل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر، بالأكل والشرب والجماع، هذه تذكر لأنها الغالبة، لأنها الغالبة، ومثل ذلك أيضا الاستمناء. غير أن المالكية رحمه الله يقولون بأن من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر عليه القضاء والكفارة إذا تحققت خمسة شروط. أما الشرط الأول قالوا أن يكون عامدا، أن يكون عامدا، وهذا أخرج الناس، وهذا أخرج الناس. والثاني قالوا الاختيار، وهذا أخرج المكره. والثالث قالوا انتهاك الحرمة بتأويل بعيد، بتأويل بعيد، وهذا أخرج ما كان بتأويل قريب. هم يفرقون بين التأويل البعيد والتأويل القريب. التأويل القريب هو ما استند صاحبه لسبب موجود، وأما التأويل البعيد هو الذي لم يوجد سببه، فهذا فيه الكفارة. بالتأويل البعيد فيه الكفارة عند المالكي، فالمالكي يفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد. ومثلا من أفطر ناسيا، من أفطر ناسيا ويظن أنه لما أفسد صومه بالأكل يجوز له أن يأكل ويشرب، وهو لا يعلم بأنه يجب عليه أن يمسك كما مر معنا أنه يجب أن يتم صومه، فقال أنا أقضي، إذن أنا أتم الأكل وبعد ذلك أقضي ذلك اليوم، فهذا أفطر بتأويل قريب، هذا أفطر بتأويل قريب لسبب موجود، فهذا عليه القضاء دون الكفارة. مثلا من طلع عليه الفجر وهو جنب فظن أنه يفسد صومه، فهذا بسبب الجهل فأفطر. من اغتاب اغتابه وسمع الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فتأول وأكل، قال إذا مدام اغتبت فسأكل وبعد ذلك أقضي، هذا متأول تأولا قريبا. وأما إذا كان تأويلا بعيدا فقالوا هذا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. مثلا الذي رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فأفطر، قال هذا عند المالكية يقول عند عليه القضاء وعليه الكفارة. فالشاهد المالكية يرون بأن من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. ما دليل المالكية؟ المالكية قالوا من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وقد حكي إجماعا، وقد حكي إجماعا من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان هذا عليه القضاء والكفارة، هذا باتفاق المذاهب. واختلفوا في من أفطر بغير الجماع، اختلفوا في من أفطر بغير الجماع، يعني أفطر بالأكل، أفطر بالشرب مثلا متعمدا عالما مختارا قاصدا بلا تأويل، فهل تجب عليه الكفارة أم لا تجب عليه الكفارة؟ المالكية قالوا عليه القضاء والكفارة، وحجتهم الحديث الذي استند إليه العلماء في ذكر فساد صوم من جامع وعليه الكفارة، هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ فتصدق به، فقال ذلك الرجل على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وفي رواية الإمام مالك في الموطأ لهذا الحديث أن رجلا أفطر في رمضان، في الصحيحين رجل جامع، وفي رواية الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان، لذلك المالكية قالوا هنا في رواية الموطأ أطلق الفطر ولم يحدد نوعه، فكان عاما يشمل كل فطر في رمضان، سواء كان الفطر بالجماع أو بالأكل أو بالشرب. وقد ذكرت الكفارة في الحديث، قالوا فإذن هي لا تتعلق بالجماع فقط، هي لا تتعلق بالجماع بدليل أن رجلا أفطر في رمضان، وقالوا هذا عام يشمل كل فطر في رمضان بجماع أو بأكل أو شرب ونحو ذلك. وقالوا أيضا الكفارة تتعلق بانتهاك حرمة الشهر، وهذه تكون بالجماع وتكون بالأكل وتكون بالشرب، ومن ثم ألحق المفطرات بالجماع، ألحق المفطرات بالجماع، وهذا الإلحاق قياس بعل علة وجامع، الجامع هو انتهاك حرمة الشهر، هذه هي العلة بجامع انتهاك حرمة الشهر، فالذي جامع انتهاك حرمة الشهر والنص دل على أن عليه كفارة، فقالوا من أكل أو شرب أيضا انتهك حرمة الشهر فيلحق أيضا بما نص عليه فتجب عليه الكفارة. ثم قالوا كيف نفرق بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذه المسألة؟ والله عز وجل يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقالوا هات الأمور الجماع والأكل والشرب نص على أنها تجوز ليلا وهي محرمة نهارا، ومن ثم قالوا إذا فعلت عمدا فما وجه التفريق بينهما؟ ما وجه التفريق بين المجامع نقول عليه الكفارة ومن أكل لا كفارة عليه؟ قالوا لا فرق بينهما. هذا مذهب إليه المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى، وتبعهم في ذلك الحنفية، بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، فإنهم قالوا لا تجب الكفارة بالأكل والشرب وسائر المفطرات إلا بالجماع، إلا بالجماع، مع خلاف في 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 مسألة وهي من أنزل بغير إلاج، ثم تقول عند الحنابلة قالوا بأن عليه الكفارة، وإن كان هذه رواية ضعيفة عنهم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، لكن أصل المسألة أنهم لا يرون الكفارة إلا في لا يرون الكفارة في من أكل أو شرب متعمدا، وإنما هو في الجماع، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الكفارة للمجامع في نهار رمضان. أما رواية الإمام مالك في الموطأ أن رجلا أفطر، فقالوا نحمل هذه الرواية المطلقة على الرواية الأخرى التي في الصحيحين وهي مقيدة بالفطر بالجماع دون غيره، ولعل الراوي في رواية الإمام مالك لما قال أن رجل أفطر يقصد أفطر بالجماع، يقصد أفطر بالجماع. وقالوا بأن قياس الأكل والشرب على الجماع هذا فيه نظر من جهتين، أما الجهة الأولى قالوا فليست العلة هي انتهاك حرمة الشهر، مثلا قالوا في الحديث من استقاء فليقضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه كفارة مع أنه انتهك حرمة اليوم، انتهك حرمة اليوم. وطبعا هذا بالعموم من استقاء، وإلا المالكية مثلا عندهم تفصيل أنه إذا استقاء فراجع أو أرجع شيئا فيقول عليه الكفارة، فيقول عليه الكفارة. لكن في خارج هاتين الصورتين الحديث من استقاء فليقضي، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة. ولهذا قالوا انتهاك حرمة اليوم بالجماع خاصة ولا يقاس عليها، ولا يصح القياس على الجماع من الجهة الثانية. قالوا لأن الحاجة إلى الزجر عنه آكد، وهو أغلظ من الأكل والشرب، ولأجل ذلك خص بالكفارات دون الأكل والشرب، دون الأكل والشرب. فالجماع آكد وأغلظ، ولهذا يجب فيه الحد إذا كان محرما، يعني في الزنا، ويختص بإفساد الحج دون سائر المحظورات، لأنه في الغالب يفسد صوم اثنين. وهذا من الفوارق بينه وبين الأكل والشرب، وهذه الفوارق تمنع إلحاق الأكل والشرب بالجماع، فإذا يكون ذلك القياس قياس مع الفارق. ومما قالوه أيضا قالوا الأصل هو عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع فقط، وما سواه يعني ما سوى الجماع ليس في معنى، فلا يلحق به لأن الجماع أغلظ كما بين سابقا. فالأصل إذن بنوا هنا على الأصل أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وعدم الوجوب. فإذا الحنابلة والشافعية لا يوجبون الكفارة المغلظة إلا على الجماع في نهار رمضان، ولا يوجبون الكفارة على الأكل والشرب عمدا وسائر المفطرات إلا الجماع بخلاف المالكية. وشيخنا أيضا محمد بن علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى في سلسلة أحاديث الأحكام المتعلقة بالصيام له بحث في هذه المسألة، سماه بالتحرير والبيان في حكم من أفطر عمدا في رمضان. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله، ومن أكل أو شرب أو وطئ أهله في رمضان متعمدا. ثم المسألة الثانية لما قال أو جاهلا، وهذه الزيادة كما قلت هي في بعض النسخ دون غيرها، حكم من أكل أو شرب أو جامع في رمضان جاهلا، يقول بأن عليه القضاء والكفارة، بأن عليه القضاء والكفارة من أفطر في رمضان جاهلا فعليه القضاء والكفارة. فكأن المصنف لا يفرق بين العامد والجاهل في هذه المسألة، وهذا ما ذهب إليه عبد الملك بن حبيب من المالكية أيضا، وهذا خلاف المشهور في المذهب، خلاف المشهور في المذهب. فقد نقل الحطاب في مواهب الجليل عن اللخمي رحمه الله أنه قال والمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول لا كفارة عليه، لأنه لا يقصد انتهاك صومه، أي أنه لم يفرق بين الجاهل والمتأول، وذكر بهذا الفرق بين الجاهل وبين العامد، لأنه قال لأنه لم يقصد انتهاك صومه، وهذا بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فمن أفطر جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت فهذا لا كفارة عليه، بل ولا قضاء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا قضاء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك. ومما نبه عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى نبه على التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة، فأما من جهل الحكم فهذا لا شيء عليه، وقولهم لا شيء عليه يعني لا قضاء ولا كفارة. أما الجهل بالعقوبة فهذا لا يعذر به. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله أما إذا كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لم يعرف أن فيه الكفارة فإن عليه الكفارة، لأن هناك فرقا بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة، فالجهل بالعقوبة لا يعذر به الإنسان والجهل بالحكم يعذر به الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله. ودليل ذلك حديث أبي هريرة السابق في الرجل الذي جامع أهله فإنه كان جاهلا بالعقوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يجب عليه وأوجب عليه حتى وهو لم يعلم. فإذا الجهل بالعقوبة لمن جامع وهو يعلم حرمة ذلك فهذا لا يعذر به فتجب عليه الكفارة ثم يقول المصنف رحمه الله: والقضاء هو صيام يوم مكان اليوم الذي أفسد فيه الصيام. لما ذكر المصنف رحمه الله في الحكم السابق القضاء، لما قال فعليه القضاء والكفارة، بين معنى القضاء. القضاء قال هو صيام يوم مكان اليوم الذي أفسد فيه الصيام، والقضاء هو أداء العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا، إذا أديت العبادة في وقتها المقدر لها شرعا فهذا يسمى أداء، وأما إذا أديت في غير وقتها فإن ذلك يسمى قضاء. وثمة اصطلاح آخر عند الفقهاء وهو الإعادة، والإعادة هي فعل العبادة في وقت الأداء مرة ثانية، طبعا تؤدى مرة ثانية لوجود خلل فيها مثلا، ولأجل إدراك فضيلة كما يقول بعض الفقهاء. ثم يقول رحمه الله: والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة. يعني هو لما ذكر الكفارة هنا أيضا بين الكفارة، ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة، وهي ثلاث أشياء: عتاق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وقوله هنا أو، هل يعني بأنه يريد بذلك التخيير، بين هذه الثلاث؟ وهذا الذي ذهب إليه المالكية، فالمالكية يرون أن الكفارة على التخيير، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، بدليل حديث أبي هريرة عند الإمام مالك، وأيضا هو عند الإمام أحمد في المسند، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقالوا أو للتخيير، ومن ثم قال المالكية بأن هذه المذكورة في الكفارة على التخيير، إما أن يفعل هذه أو يفعل هذه أو يفعل هذه. وقد قالوا بأن الأفضل والأحب هو إطعام 60 مسكينا، قالوا لأن الإطعام أعم نفعا وفيه أفضلية في حق الفقير فقدموه، فقالوا هي على التخيير والأفضل عندنا إطعام 60 مسكينا. وطبعا هذا الكلام فيه نظر، لأن أو لا تفيد دائما التخيير، ثم يقال إن هذه الرواية التي هي في الموطأ هي في الحقيقة بالمعنى وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف رواية الصحيحين. رواية الصحيحين فيها زيادة علم من الصورة الواقعية التي رويت عن الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فانتقل به صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث جمل معطوفة بعضها على بعض بالفاء، الفاء التي تفيد التعقيب، أي أنه لا يصار إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، لا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، لا يصام إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. فهي ليست على التخيير بل هي على الترتيب. فرواية الصحيحين مفصلة ومبينة للرواية التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وحتى من جهة الترجيح بين الروايتين قلنا، ومن جهة الترجيح بين الروايتين فإن رواة حديث الصحيحين عن الزهري أكثر من رواة حديث الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية وكذلك الظاهرية وطائفة من المالكية كعبد الملك بن حبيب وأبو بكر بن العربي رحمه الله وابن الماجشون وابن عبد البر ومطرف رحمه الله تبارك وتعالى، ذهبوا إلى أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهذا هو الصحيح لحديث أبي هريرة في الصحيحين، فهذه هي الكفارة، التي ذكرها هنا رحمه الله تبارك وتعالى. فمن جمع أهله في نهار رمضان متعمدا فإنه تجب عليه الكفارة ويجب عليه أيضا القضاء. وطبعا هذه الكفارة خاصة بقضاء رمضان، خاصة بقضاء رمضان، حتى القول المالكية أن من أكل وشرب فعليه الكفارة، هذا متعمدا فعل الكفارة، هذا في صيام رمضان، وليس على من أفطر مثلا في قضاء رمضان متعمدا كفارة، الذي يقضي أياما من رمضان وأفطر متعمدا وأفطر متعمدا، ولا يجوز له أن يفطر، ولكن ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فقط، إنما عليه القضاء فقط، لأن الكفارة مختصة بانتهاك صوم رمضان. فمن جامع في قضاء رمضان أو صوم واجب كالنذر والكفارة فهذا عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة، لأن النص بوجوب الكفارة ورد في من جامع في نهار رمضان، ولذلك فإنه لا يتعداه إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره. ومن جهة أخرى أيضا وقت القضاء ليس في رمضان، فانعدمت حرمة الشهر حتى على قول المالكية لما عللوا بانتهاك حرمة الشهر، وهذا القول هو قول عامة الفقهاء، وهو الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، بل حكاه ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في التمهيد إجماعا، قال أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده، قال حاشا قتادة وحده، يعني قال بأن عليه كفارة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلى زوجته إذا طاوعته فوطئها في نهار رمضان مثل ما وصفنا، يعني عليها صيام يوم قضاء أو عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو طعام 60 مسكينا. لما ذكر رحمه الله حكم من جامع في نهار رمضان وأن عليه القضاء والكفارة، وبين بعد ذلك الكفارة، ذكر هنا حكم المرأة، ذكر هنا حكم المرأة، لأن هذا الجماع يتعلق بإفساد صوم اثنين، الرجل والمرأة، فذكر حكم المرأة. والمرأة لها حالتان، الحالة الأولى هذه التي ذكرها هنا: وعلى زوجته إذا طاوعته، يعني إذا كانت المرأة مطاوعة له، يعني ليست مكرهة بل هي أيضا راغبة، قال عليها مثل ما وصفنا، عليها القضاء وعليها الكفارة. المرأة عليها القضاء وعليها الكفارة أيضا إذا كانت غير مكرهة مطاوعة، وهذا ما ذهب إليه المالكية رحمه الله، وذهب إليه أيضا جماهير أهل العلم من الحنابلة والحنفية، وهو قول عند الشافعية، قالوا بأن المرأة عليها القضاء لأنه فاتها الصوم بلا عذر، وعليها الكفارة لماذا؟ لوجود سببها، وسببها هو الجماع عمدا في نهار رمضان، فقالوا المرأة كالرجل، لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك وعلى تخصيص حكم بالمرأة دون الرجل أو عكس ذلك. فالمرأة حصل منها ما ينافي الصوم هو الجماع، قالوا فعليها الكفارة كالرجل، فعليها كفارة كالرجل. ومما ذكروه قالوا: ماذا لو طاوعت المرأة في الزنا؟ لو طاوعت في الزنا أليس عليها الحد؟ قالوا: من باب أولى أيضا الكفارة، مع أن الحد يدرأ بالشبهات، فقالوا: من باب أولى الكفارة التي ذكرت هنا، الكفارة في من انتهك حرمة الشهر بالجماع، فقالوا عليها القضاء وعليها الكفارة. وهذا مذهب المالكية وجماهير أهل العلم، وخالفهم في ذلك الشافعية، وفي قول أيضا الإمام أحمد، وفي رواية الإمام أحمد بأن المرأة المطاوعة لا كفارة عليها، بل قالوا عليها القضاء فقط. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لم يأمر المرأة بشيء، ولم يقل للرجل أعلم امرأتك أن عليها الكفارة، قالوا فهذا دل على أنها لا تكفر، وقالوا تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يمكن أن يجاب عن ذلك بأن ما وجب على المرأة علم بما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل، وعلم بجوابه صلى الله عليه وسلم للرجل، ومعلوم أيضا جواز حذف ما يعلم، فقد حذف ما يعلم هو البيان أن هذا على المرأة أيضا، فهو بين له وأجابه فهو عليه وعلى المرأة أيضا. والصحيح أن المرأة عليها القضاء والكفارة، وهو قول جماهير أهل العلم. هذه الحالة الأولى إذا كانت مطاوعة، والحالة الثانية إذا كانت مكرهة. قال المصنف رحمه الله: وإن هي لم تطاوعه إلا أنه أرغمها فعليها صيام يوم وعلى زوجها أن يكفر عنها. وكذلك إذا كرهها في الحج فعليه أن يحج عنها، هكذا في الأصل كرهها هكذا، والمراد يعني أكرهها على الجماع في الحج، قال فعليه أن يحج عنها. فالمصنف قال أنها إذا كانت مكرهة ومرغمة فعليها القضاء، فعليها القضاء. قال أيضا وعليها الكفارة، لكن الكفارة تجب على الرجل الذي أكرهها، تجب على الرجل الذي أكرهها. أما أن عليها القضاء فهذا القول قال به جمهور العلماء، قالوا بأن المرأة عليها القضاء. لماذا؟ قالوا لوجود المفطر وهو الجماع، وهو الجماع. والإمام أحمد رحمه الله في رواية قال بأنه لا قضاء عليه، المرأة المكرهة على الجماع والمرغمة على الجماع قال لا قضاء عليها، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ورجحه من المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة. قال أو إكراه، فهي هنا مكرهة، قال فلا قضاء عليها ولا كفارة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. والشافعية رحمه الله فرقوا بين حالتين، قالوا إذا كان الإكراه بمجرد وعيد باللسان، مجرد وعيد باللسان قالوا فعليها القضاء، وأما إذا كان بالإلجاء بضربها وربطها ونحو ذلك قالوا فعليها القضاء فقط، قالوا فعليها فليس عليها القضاء، قالوا فليس عليها القضاء في هذه في حالة الثانية. إذا كان الإكراه بمجرد وعيد باللسان هي هنا مكرهة، ولكن لها خيار، لها خيار، لأنه لم يربطها ولم يضربها، وإنما قال لها إذا لم تأتي طلقتك، وإذا لم تأتي فعلت لك كذا وكذا بمجرد وعيد باللسان، هي لا إثم عليها. قالوا لكن لو أتت فإنه عليها القضاء، لأنها هنا مختارة لها خيار. أما إذا كانت قد ألجئت إلى ذلك بضربها وربطها، هنا ذهبت استطاعتها، ولما ذهبت استطاعتها قالوا بأنه لا قضاء عليها. لما ذكر شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي هذا القول عن الشافعية قال وقول الشافعية قول وجيه يتفق مع قواعد الشرعية. هذا بالنسبة للقضاء. عندنا في القضاء الجمهور قالوا بأن عليها القضاء لوجود المفطر وهو الجماع. الإمام أحمد رحمه الله بأنه قال بأنه لا قضاء عليها لأنها مكرهة. وفصل الشافعية رحمه الله تبارك وتعالى وفرق بين حالتين، حالة الإكراه بوعيد باللسان فقط فقالوا هنا لا إثم عليها ولكن لها خيار، هذا الذي دعاها يدعو إلى القضاء. وأما إذا ذهبت استطاعتها فألجأها وضربها وربطها فهنا لا قضاء عليها. وأما الكفارة فالمالكية يرون بالكفارة. المصنف رحمه الله قال وعلى زوجها أن يكفر عنها، فهي عليها الكفارة لكنها تجب على الرجل، تجب على الرجل الذي أكرهها، فالرجل تجب عليه كفارتان، كفارة لفعله وكفارة لإكراهه لزوجته. لماذا عليه كفارتان؟ قال ابن حبيب رحمه الله لأنه أفسد صومين فعليه كفارتان. وقالوا أيضا المالكية بأن الزوج أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان فأوجب عليها ما لم يكن واجبا عليها، أوجب عليها الكفارة، فأوجب عليها ما لم يكن واجبا عليها فيتحمله هو وتلزمه الكفارة، كما ذكر هذا صاحب مواهب الجليل يعني الحطاب. هذا المالكية قالوا بأن عليها الكفارة ولكن تجب على زوجها، وخالفهم في ذلك جماهير أهل العلم وقالوا بأن المرأة لا كفارة عليها ما دامت مكرهة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه، فالله تجاوز عن الأمة، هذا الذي ذكر في الحديث، ومنه الإكراه ومن ثم قالوا فهي مكرهة فلا كفارة عليها ثم استدرك المصنف وقال وكذلك إن كرهها، قلت هكذا في الأصل والمراد هو إكراهها على الجماع في الحج، قال فعليه أن يحج عنها، فعليه أن يحج عنها، يعني إذا أكره الرجل امرأته على الجماع في الحج، والمراد هنا في الحج يعني قبل التحلل الأول، الجماع بعد الإحرام بالحج قبل الوقوف بعرفة هذا يفسد الحج بالإجماع، هذا يفسد الحج بالإجماع. وأما إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، فجماهير أهل العلم على أنه أيضا يفسد الحج، وهو المشهور عند المالكية. وأما الجماع بعد التحلل الأول فهذا لا يفسد الحج، الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. فهنا يتكلم عن فساد الحج بالجماع، وهو ما كان قبل التحلل الأول، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. فمن جامع امرأته قبل التحلل الأول في الحج فإنه أولا يأثم، وثانيا يفسد حجه، وثالثا يجب عليه المضي في فساده يتم الحج، ورابعا تجب عليه الفدية، وخامسا يجب عليه قضاء ذلك الحج، يجب عليه قضاء ذلك الحج. والمرأة أيها الإخوة يفسد حجها بالجماع، سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، لا يفرق بين الحالتين، إذا جامعت مطاوعة أو مكرهة فإن حجها يفسد. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا، أي أن العلماء متفقون على ذلك، أن المرأة يفسد حجها سواء كانت مكرهة أو كانت مطاوعة. إلا أن المكرهة، المرأة التي أكرهت على الجماع في الحج، لا يجب عليها الهدي ولا إثم عليها، لا يجب عليها الهدي ولا إثم عليها. إلا أن المالكية قالوا: يجب على من أكرهها أن يهدي ويقضي الحج عنها. وعلى ولأجل هذا القول، قول المالكية، المصنف هنا ذكر هذه المسألة: وكذلك إن كرهها في الحج فعليه أن يحج عنها، فعليه أن يحج عنها القضاء، وأيضا عليه الهدي، عليه الهدي، لأنه هو الذي أكرهها، هو الذي أكرهها. فهو ملحق مسألة الصيام في أن عليها الكفارة، في أن عليها الكفارة، لكن زوجها والذي يكفر عنها إن كانت مكرهة بمسألة الحج هذه التي ذكرت. وهذا بخلاف قول جماهير أهل العلم، فقلنا الجمهور قالوا بأنه لا كفارة عليها لأنها مكرهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.